بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمله الله سبحانه وتعالى وحسن خلقه وجعله قدوة للناس جميعا، فلذلك لم يعرف في التاريخ أحد أحسن عشرة ولا معاملة منه صلى الله عليه وسلم. أول زواج تزوجه زواجه بخديجة بنت خويلد، وكان في شبابه يعرف بالأمين واشتهر بالصدق والأمانة في شبابه بمكة وما حولها، فكان الناس يودعون عنده أموالهم وأماناتهم، ولم يكن له إذ ذاك بيت، وإنما ورث دار أمه ميمونة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. فكانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة ذات مال وتجارة، وكانت ترسل تجارتها إلى الشام، وكان لها مولى اسمه ميسرة، فكان يذهب في تجارتها، وكانت تستأجر شبابا من قريش يتجرون في تجارتها. فسمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فرغبت في عمله في تجارتها، فأرسلت إليه تعرض عليه العمل في التجارة، فخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فربحت تجارتها أرباحا هائلة، وشاهد منه ميسرة كثيرا من الأمور، فرأى الغمام يظله في السير، ورأى محبة الناس جميعا له، ورأى صدقه وأمانته وإخلاصه وحسن خلقه وصبره وحلمه، فذكر ذلك لخديجة فرغبت في الزواج به، وكانت تزوجت قبله مرتين ولها ولدان قبله. فلما رغبت في الزواج به أرسلت إليه تطلب ذلك، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل البعثة. فتزوجها وانتقل إلى بيتها، وكانت خديجة امرأة كريمة مشهودا لها بحسن الخلق والمروءة والكرم، فقامت بواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجبها خلقه ولين عشرته، فكان الوصف الذي سمعته من قبل لا يمثل شيئا من واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاشرته، فأحبته حبا شديدا، وأدى بها ذلك إلى تصديقه في كل ما يخبر به، وإلى الإيمان به وبما جاء به من عند الله. وفي فترة مقامه مع خديجة حبب إليه الخلاء، وقد مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهي أول شيء أتاه من النبوة، فأحلام الأنبياء منامات الأنبياء وحي كما في الحديث. وابتدأ ذلك عندما أكمل 40 سنة في شهر ربيع الأول، ومكث 6 أشهر انتهت إلى رمضان، فحبب إليه الخلاء في هذه الأشهر، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد فيه، وتعبده إما بملة إبراهيم أي بما كان في أيدي أسلافه من ملة إبراهيم، أو كان الله يلهمه أنواعا من أنواع العبادة والانقطاع عن الناس والزهادة في ما هو فيه من شأن الجاهلية. فمكث كذلك إلى آخر رمضان، وفي ليلة القدر في آخر رمضان في العشر الأواخر منه أتاه جبريل في الثلث الأخير من الليل، وكان ذلك أول لقاء له بجبريل، فجاءه في صورة رجل أيد قوي، فأخذه فضمه إليه وغطى صدره غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فهو لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. وقد يكون هذا سؤالا، ماذا أقرأ؟ وقد يكون إباء وامتناعا عن ذلك لنخوته وشجاعته. ثم أخذه فغطه ثانية ثم أرسله فقال اقرأ. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه فقال ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكان هذا أول وحي إليه. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف وآده من هول ما رأى وما سمع. فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر تالله لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فشهدت له خديجة بهذه الصفات الخمس الرفيعة التي لا نظير لها في الجاهلية ولا يوجد لها مثل. فصلة الرحم أمر عظيم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما قضى خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فتعهد الله لها بذلك. وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وتحمل الكل، فقد كان يتولى مؤونة الفقراء، والكل هو الشخص الذي لا يستطيع التصرف في شؤونه، الشخص الذي لا يستطيع التصرف في ماله ولا نفقته ولا القيام بأمره هو الكل، كل على مولاه، فهو يحمله أن يتولى مؤونته ويقوم بشؤونه. وتكسب المعدوم، أي شغله مبارك، كلما عمل عملا أنتج وكان لعمله فائدة. أو المعنى أنه يعطي المال ويوزعه على المستحقين. وتقري الضيف، وقر الضيف كان من ملة إبراهيم عليه السلام، ومعناه إكرامه والقيام بحقه. وتعين على نوائب الحق، نوائب الحق ما ينوب الناس من الشؤون التي هي حق ليست ظلما ولا اعتداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين عليها، فإذا تحمل الإنسان حمالة أو أصيب بمصيبة أو حصلت له كارثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعينه على ذلك. وأي إنسان ظلم بمكة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنه ويرد عليه ماله الذي أخذ منه. فهذا معنى قولها وتعين على نوائب الحق. وقد آزرت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأة تنصر بالجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فبشره فقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فسمعت خديجة كلام ابن عمها ورقت، فأيقنت أن نبي الله رسول، فصدقته وآمنت به وسبقت إلى ذلك، فكانت من أول الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واهتداء بما جاء به من عند الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أقاربها جميعا، وربطته بهم علاقة وطيدة. فأبناء إخوتها كان لهم مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير بن العوام ابن أخيها كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. وكذلك حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد وهو ابن أخيها أيضا، كانت له مكانة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخمسة الذين سعوا في نقد الصحيفة، وكان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة في الشعب نفقة سرا. وقد عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بشؤون خديجة ويكرمها ولم تسمع منه ما تكره، وقد بلغها ثناء الله عليها، وأتاه جبريل فقال بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فبشرها ببيت في الجنة. وماتت خديجة بعد ذلك، فماتت في عام الحزن وهو العام الذي توفي فيه أبو طالب أيضا. ومع ذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لأسرتها وآل بيتها وأقاربها جميعا، حتى من كانت بينها وبينه علاقة وصلة، فكان يصلهم جميعا ويحسن إليهم من تمام وفائه لزوجته ومحبته لها وقيامه بشأنها، وكان يدعو لها ويترحم عليها. وسمع مرة صوت امرأة تستأذن عليه فهش لها وقال كانت تأتينا في زمان خديجة، وكان يذبح الشاة فيوزعها على من كانت لها صلة بخديجة من النساء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة بيد أنها ماتت قبل أن ينكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوجها. وقد كان من تمام وفائه لخديجة أنه بعد ذلك خاطبته عائشة فقالت ما تزال تذكر من عجوز ماتت منذ سنين وقد عوضك الله خيرا منها؟ فقال لا والله ما عوضني الله خيرا منها. فكان بذلك وفيا لخديجة رضي الله عنها. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الحديث موصولا في عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وأول امرأة تزوجها بعد خديجة أي عقد عليها كانت عائشة الصديقة ابنة الصديق، وقد أراه إياها جبريل في قطعة من حرير يحملها وهي طفلة صغيرة، فقال هذه زوجك؟ فقال إن يكن هذا من عند الله يمضيه. فزوجه الله إياها وهي صغيرة من مكة، ولم يدخل بها إذ ذاك، بل تزوج سودة بنت زمعة لتقوم بشؤون بناته، وكانت امرأة كبيرة وكانت امرأة صالحة من خيرة النساء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويقوم بشؤونها أيضا ويذهرها. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة دخل بعائشة رضي الله عنها وأكرمها وأكرم أهلها جميعا وأكرم أبويها، وكانت آثر النساء عنده، وبين أن فضلها على سائر النساء كفضل القمر على سائر الكواكب. وكانت صغيرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم برعايتها ويوفر لها طلباتها، فكان يسابقها في الجري ليدخل عليه السرور. وعندما كان الأحباش يتدربون في المسجد ويرمون الحرابة ويرقصون معها، أحبت عائشة أن ترى ذلك، فوقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بابه، فكانت تنظر من فوق كتفه وتطيل النظر، فيلتفت إليها فيقول أشبعت؟ أي هل حصل ما يكفيك من النظر؟ وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمازحها ويدخل عليها السرور بكل شيء تحبه، وعلمها فحملت عنه العلم الغزير الكثير، وكانت من المكثرين من الرواية عنه، وكان مستواها العلمي بارزا متفوقا حتى على كبار الصحابة. وعندما آذاها المنافقون في غزوة المريسيع، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في تلك الغزوة، وكان إذا أراد أن يغزو وأقرع بين نسائه فالتي تخرج قرعة لها يذهب بها في سفره، إلا أنه في حجة الوداع خرج بهن جميعا، وخرج بها في غزوة المريسيع، وكان لها عقد عارتها إياه أختها أسماء. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيداء التي جنوب المدينة أو بذات الجيش، وهي جبل قريب من البيداء، فقدت عائشة العقد الذي كان عليها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، والناس على غير ماء وليس معهم ماء. فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا ما علمت ما صنعت عائشة وأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهذا يدل على احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه وقيامه بمرضاتها، فاهتمامه كان بما تهتم به، فجلس بالجيش على غير ماء في طلب عقدها. فجاء أبو بكر إلى عائشة وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إليها، فجعل يطعنها بخاصرتها ويقول: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس على وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فما يمنعها من الحركة إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة أنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر؟ فبعثوا البعير الذي كانت تركبه عائشة فوجدوا العقد تحته. وفي هذه الغزوة كانت عائشة رضي الله عنها خرجت لحاجتها، ولم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرتحل في الليل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برحيله ونادى مناديه به، وقد خرجت عائشة لحاجتها. فجاء الناس وحملوا الهودج الذي فيه عائشة، وقد فرض الحجاب إذ ذاك فلا يدرون هل هي فيه أم لا، وكان النساء إذ ذاك خفافا. فلما حملوا الهودج على البعير سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت مشكلة بين واردة المهاجرين والأنصار، فأغذ السير وأسرع، وبقيت عائشة في الأثر، فرجعت إلى مكانها واسترجعت ونامت. فلما أصبحت وكان وقت الضحى جاء صفوان بن المعطل السلمي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأمره أن يتخلف بعده في كل سفر يوما وليلة، ثم يلحق به، ثم يتخلف يوما وليلة ثم يلحق به، يأتي بما تركوا ويأتي بالأخبار ويرد الطلب. فرآها فعرفها بمكانها، فاسترجع وأناخ بعيره وركبت عليه عائشة، وخرج يقود بها حتى لحق بالجيش. فحصلت حادثة الإفك، وهي كلام المنافقين فيها، لأن المنافقين إذ ذاك قد وجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما خرجت والدة المهاجرين ووالدة الأنصار واجتمعوا على الماء على عطش، فتدافع الأنصاري والمهاجري، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، وغضب المنافقون إذ ذاك حتى قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل. وعرفوا أنهم لا يستطيعون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، فلم يبق بأيديهم شيء يؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، إلا أن قذفوا عائشة بما برعها الله منه وتكلموا بذلك. فمع هذا جاءت عائشة من السفر وهي مجهدة وعليها حمى النابض واشتد عليها الوجع، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبويها تتعالج، فأذن لها بذلك، وكان يأتيها فيسأل عن حالها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق ما يقوله المنافقون، ولكنه انتظر الوحي فتأخر مدة طويلة وهي 50 يوما، ثم نزل الوحي ببراءتها والتنويه بشأنها وشأن آل أبي بكر جميعا. وبين الله أن هذه القصة فيها مصلحة للمؤمنين، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد نوه الله فيها بشأن أبي بكر الصديق، فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ونوه بعائشة وأمهات المؤمنين جميعا، فقال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فبين أنه اختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات من النساء. وكذلك وعد الله عائشة وأمهات المؤمنين فضلا عظيما في هذه الآيات: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالمغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الحياة الدنيا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة وقال لها: إني لا أعرف إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، فقالت بأبي أنت وأمي لا أهجر إلا اسمك. وعندما مرضت مرة من المرات آلمها الصداع في رأسها، وقد صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ألمه أشد من ألم الناس، يوعك مثل ما يوعك الرجلان، فقالت ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، وقال لها ما يضرك لو ميت قبلي فغسلتك وصليت عليك ودفنتك، فبين لها أنها ستعيش بعده وقد حصل ذلك. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتمت 18 سنة من عمرها، وعاشت حتى توفيت 52 من الهجرة. ونكمل هذه الحلقة بهذا، ثم نعود للمواصلة في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في الحلقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.